بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا زال حديثنا في المسألة 11، تحرم الكافر غير الكتابية على المسلم. وذكرنا أنه في حالة ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول يبطل النكاح، ويجب على الزوج نصف المهر إذا كان الارتداد من قبله. إذا أسلم زوج الكتابية قلنا دون الزوجة قلنا النكاح باقي بحاله. أما لو أسلمت الزوجة دون الزوج قلنا هذا يتوقف على انفساخ، والانفساخ يتوقف على من؟ على قضاء العدة. إذا في فترة اللي هي عدة الطلاق من حين إسلامها، إذا انقضت العدة ولم يقبل الزوج الإسلام تبين منه، يظهر أن الزوجة قد بانت منه من حين إسلامها. وإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة قلنا يبقى النكاح على حاله. هذا قلنا هو المشهور عند فقهائنا وعليه الفتوى. لكن وصل حديثنا هنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله عند قول في المسألة، وللشيخ رحمه الله قول بأن النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذميا. العقد النكاح لا ينفسخ حتى ولو انقضت العدة إذا كان الزوج ذميا من أهل الكتاب وكان يعمل بشرائط الذمة، يعني يعطي الجزية، يعيش في دولة الإسلام من دون أن يتجاوز على أمنها، هذا يسموه قائم بشرائط الذمة. لكن لا يمكن لهذا الزوج من الدخول عليها ليلا ولا نهارا. الزوج صحيح ما ينفسخ النكاح ماله بانقضاء العدة، لكن لا يمكن للزوج أن يدخل على زوجته المسلمة لا ليلا ولا نهارا، هو باقي ذمي وما يجوز يدخل عليها. ولا من الخلوة بها، الخلوة يعني الانفراد، يعني يدخل على دارها وينفرد بها. ولا من الخلوة بها يعني بالزوجة ليلا ولا نهارا. ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة. ولا إخراجها من دار الحرب، دار الحرب هي بلدة الكفر، لو كانت الزوجة تعيش معه لا يجوز له أن يخرجها من دار الإسلام إلى دار الكفر، بلدة الكفار. ما دام هذا الزوج قائم وعلى شرائط الذمة، هو باقي على كفر، على كفر لأنه كافر ذمي وقائم بشرائط الذمة، يعني يدفع الجزية للمسلمين، يحترم دولتهم وما يتجاوز على أملهم. نعم، هذا القول قاله الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار، عندما كان الشيخ يعلق في ذيل بعض الأحاديث. نعم، هذا الحكم اللي ذكر الشيخ الطوسي ما هو منشأه؟ منشأه وجود روايات تدل على ذلك، لكن هاي الروايات بعضها ضعيف وبعضه مرسل، لهذا قال الشارح استنادا إلى رواية ضعيفة ومرسلة أو معارضة بما هو أقوى منها. عندنا روايتين ضعيفتان بالإرسال استند إليهم الشيخ الطوسي، اللي هي رواية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج أو دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، يعني الإمام الباقر أو الصادق، إنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم، يعني هو بقى ذمي أو مجوسي، قال يعني الإمام هما على نكاحهما، يعني لا ينفسخ النكاح ولا يفرق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة، يعني غير مسموح له ينقل زوجته أو يطالبها بالخروج من دار الإسلام اللي هو دار بلدة الإسلام إلى الهجرة، يعني إلى بلدة الكفار. طبعا هاي الرواية ضعيفة بالإرسال، لأن ورد في سندها عن بعض أصحابنا، هذا سموه إرسال، والإرسال هذا معنى أن الرواية ضعيفة سندا ليست حجة. وكذلك هذا السند بعلي بن حديد، علي بن حديد مجهول لم يوثق العلماء الرجال، فلذلك هي ضعيفة سندا أيضا بالإرسال وبغيره. الرواية الأخرى اللي استند إليها الشيخ الطوسي هي رواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا، هذا الإرسال. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين منهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكن يأتيها بالنهار إلى آخر الحديث. إذن هاي الروايتين تدل على هذا الحكم اللي ذكره الشيخ الطوسي، أنه لا يمكن الدخول عليها ليلا ويجوز له الدخول عليها نهارا، بس ما يجوز يختلي بها، يعني يبقى بخلوة منفردة معها لا ليلا ولا نهارا، وما يجوز لزوجها إخراجها من دار الإسلام إلى دار الكفر والحرب. نعم، هذا قول الشارح استنادا إلى رواية ضعيفة. الرواية الضعيفة شو يقصد بها؟ الرواية الأولى اللي قرأناها اللي بها علي بن حديد، وهي ضعيفة بعلي بن حديد وضعيفة أيضا بالإرسال، والرواية الثانية المرسلة عن بعض أصحابنا. ثم قال: أو معارضة بما هو أقوى منها. يعني أكو بعض الروايات تدل على هذا المطلب، لكن توجد روايات أقوى منها. مثلا نقرأ لكم رواية محمد بن الحسن عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه السلام: لا يفرق بينهما، يعني النكاح يبقى مستمر ولا يقع انفساخ. هذه رواية تدل على أنه النكاح لا ينفسخ حتى بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذميا. لكن هاي الرواية معارضة بما هو أقوى منها، ايش يقصد الشارح بما هو أقوى منها؟ يريد يشير إلى رواية محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهم الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منهم. إذن الرواية الأولى اللي قرأناها رواية السكوني، الإمام علي عليه السلام شو يقول؟ لا يفرق بينهما، يعني النكاح باقي ولا يقع انفساخ. بس هاي الرواية معارضة بما هو أقوى منها. الأقوى منها هذه رواية منصور بن حازم اللي جعلت أمر انفساخ العقد متوقف على اليمن على انقضاء العدة وعدمه، يعني تدل على هذا الحكم الأول اللي ذكرناه اللي ذكره الشارح وعبر عنه هو المشهور بين الأصحاب من فقهاءنا الإمامية، وقال عليه أنه عليه فتوى الفقهاء. هذا مقصود الشارح من الرواية بما هو أقوى. نعم، وإن كان الإسلام قبل الدخول وأسلمت، يعني الزوجة إذا كان الإسلام قبل لا يدخل بزوجته وأسلمت الزوجة بطل العقد، يعني الزوجة أسلمت رجل عقد على امرأة والمرأة أسلمت دخلت بالإسلام قبل أن يدخل بها والزوج لم يسلم بقى ذميا مثلا لم يسلم، بطل العقد، يعني بطل العقد يعني بقى على الكفر، يعني بطل العقد يعني بطل العقد عقد النكاح الواقع بينهما. شنو السبب؟ لأن الإسلام حصل ماذا؟ قبل الدخول، فلذلك راح يبطل العقد النكاح الواقع بينهما. ولا مهر لها، يعني لا مهر للزوجة على ذمة الزوج، مو واجب يعطيها مهر. لماذا؟ لأن الفرقة يعني البينونة اللي حصلت بين الزوج والزوجة جاءت من قبلها، لأن هي اللي دخلت بالإسلام والحدث حصل من عندها، فلذلك وقبل الدخول، فلذلك العقد يصبح لاغيا يبطل ينفسخ، لأن الفرقة والبينونة جاءت من قبلها، يعني من قبل هذه الزوجة. وإن أسلم الزوج، يعني الزوج دخل بالإسلام وهي بقت على الكفر دونها أسلم الزوج دونها، يعني هي بقت على الكفر، بقي النكاح كما مر علينا إذا تذكرون أخوتي، إنه إذا أسلم الزوج وزوجته بقت ذمية لا مانع أنه يستمر النكاح، لأن يجوز المسلم يبقى على نكاح الذمية استدامة، يعني استمرارا، استمرارا يبقى. نعم، كما مر علينا، مر علينا الكلام في بقاء نكاح الزوج الكتابي إذا أسلم ولم تسلم زوجته، فاستدامة واستمرار نكاح الزوج الكتابية لا مانع منه، لا مانع منه. نعم، وهذا أيضا دلت عليه الروايات، قرأنا لكم سابقا مثل رواية صحيح عبد الله بن سنان يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما. نعم، لكن إذا أسلم هو الزوج لا مانع من أن يستمر، إذا أسلم أحد الزوجين منهما فهو على نكاحهما، يعني يبقى النكاح مستمر استدامة. نعم، ولو أسلما هاي ألف الاثنين، يعني الزوج والزوجة معا، يعني الزوج والزوجة كلاهما دخلوا بالإسلام، شهدوا الشهادتين، ثبت النكاح، يعني بقي النكاح وعقد الزواج على حاله من دون انفساخ. لماذا؟ الانتفاء المقتضي للفسخ. انتفاء يعني عدم وجود، المقتضي يعني السبب اللي يدعو إلى فساد وبطلان العقد أو انفساخه، لأن المانع اللي يمنع من بقاء العقد وانفساخه كما قلنا سابقا ما هو؟ الكفر. نعم، الكفر، وهو كون أحد الزوجين ذميا، وهنا المفروض منتفي ما موجود. نعم، الآن كلامنا إن شاء الله في المسألة 12. نعم، لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين، شنو معنى الوثنيين؟ راح يبين المصنف قال الشارح: أي المنسوبين إلى عبادة الوثن، وهو يعني الوثن هو الصنم، يعني اثنين من الأزواج كانوا يعبدون الأصنام يعبدون الأوثان، أسلم واحد من الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة، المنسوبين إلى عبادة الوثن، والوثن هو الصنم، وكذا من بحكمهما، من بحكمهما يعني من بحكم الوثنيين من الكفار من غير الفرق الثلاثة، من غير الفرق الثلاثة يعني من غير اليهود والنصارى والمجوس، من غير ذولي، من باقي الكفار، وكان الإسلام قبل الدخول، يعني شو وقت دخل بالإسلام؟ قبل لا يحصل الدخول بين الزوجين، بطل النكاح مطلقا، النكاح شو يكون؟ باطل مطلقا، يعني سواء كان المسلم هو الزوج أو الزوجة، مطلقا شو يكون النكاح؟ باطل مطلقا، سواء كان المسلم هو الزوج أو كانت هي الزوجة. ما هو السبب في بطلان عقد النكاح؟ قال: لأن المسلم إن كان هو الزوج، يعني اللي دخل بالإسلام منه الزوج، استحال بقاءه على نكاح الكافر غير الكتابية. إذا كان المسلم هو الزوج بعد يستحيل أن يبقى في عقد زواجه على نكاح الكافر غير الكتابية، لأن مر علينا المسلم يحرم عليه أن ماذا؟ أن يبقى على نكاح الكافرة، يحرم عليه أن يتزوج الكافرة ابتداء واستدامة، الكافرة يعني غير الكتابية، يعني غير اليهودية والنصرانية أو البجوسية. نعم، لتحريمه يعني تحريم الزواج النكاح ابتداء واستدامة، الرجل المسلم يحرم عليه أن يتزوج الكافرة ابتداء يعني من أول الأمر، واستدامة يعني استمرارا وبقاء إذا دخل هو بالإسلام وهي بقت على الكفر، وهي ترى الكفر غير الكتابية كلامنا. نعم، وإن كان يعني وإن كان اللي دخل بالإسلام هي، لأن إحنا فرضنا الأول منو اللي دخل بالإسلام؟ الزوج، وهي بقت كافرة يبطل العقد، لأن هذا كلامنا كله قبل الدخول، يبطل العقد لأن المسلم ما يجوز يبقى على نكاح الكافرة ابتداء واستدامة. وإن كان المسلم واللي دخل بالإسلام هي يعني الزوجة، هي يعني الزوجة، نعم، فأظهر، شنو يعني فأظهر؟ يعني الحكم ببطلان النكاح في حقها أوضح وأظهر من الحكم ببطلان العقد النكاح في حق الزوج. لماذا؟ لأن تحريم نكاح المسلم على الكافر مطلقا بلا استثناء، بخلاف نكاح المسلم للكافرة، نستثني من عنده فقط نكاح منه الكتابية، الوثنية والكافرة المسلم يحرم عليه أن يتزوج بها ابتداء واستدامة، بس غير الكافرة، غير الكافر الكتابية مستثنات، يجوز إذا المسلم دخل بالإسلام تبقى زوجته ماذا؟ كافرة ذمية. نعم. فلهذا عبر قال وإن كان، يعني المسلم اللي دخل بالإسلام هي يعني الزوجة، فأظهر يعني أوضح في بطلان العقد، ويجب النصف، أي نصف المهر بإسلام الزوج. إذا الزوج هو دخل بالإسلام كون يعطي نصف المهر لمن؟ إلى زوجته اللي بقت على الكفر. طبعا هذا من يابا من باب قياس أنه الإسلام قبل الدخول مثل الطلاق قبل الدخول، اللي يطلق زوجته قبل الدخول إيش قد يدفع لزوجته؟ نصف المهر. كذلك الإسلام قبل الدخول لابد يدفع لزوجته نصف المهر، لأن نصف المهر ثبت ميمن بأصل العقد. نعم. وعلى ما تقدم، شنو اللي تقدم عندنا سابقا؟ احنا تقدم عندنا من أن تنصيف المهر إنما هو بالطلاق وقبل الدخول لا بانفساخ العقد قبله. لهذا مر علينا أخوتي إذا تذكرون أكو قول شي يقول بوجوب تمام المهر، إن القول يقول بوجوب جميع المهر، لأن قلنا جميع المهر وجب بالعقد وما ثبت تشطيره وتنصيفه إلا بالطلاق. هذا القول اللي يذكره المحقق الثاني الكركي نقلناه سابقا. فنعم وعلى ما تقدم، يعني تقدم عندنا رأي ثاني آخر يقول فالجميع، كون الزوج يدفع جميع المهر، ويسقط يعني تمام المهر بإسلامها. إذا كانت هي اللي دخلت بالإسلام الزوجة يسقط كل مهرها. شنو السبب؟ لأن الحدث حصل من عندها، السبب والحدث بالإسلام حصل من عندها، والحدث والفسخ جاء من قبل الزوجة لأنها هي دخلت بالإسلام، فلا مهر لها. لهذا قال ويسقط يعني تمام المهر بإسلامها، يعني بإسلام الزوجة، لما ذكر سابقا، ذكرنا إنه الحدث والفسخ إذا جاء من قبل الزوجة يسقط مهرها فلا مهر لها. وبعده يعني بعد الدخول، يعني لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول، لأن كلامنا السابق كله كان عن إسلام، أحسنتم، إسلام أحد الزوجين قبل الدخول. هسه راح نتكلم لو أسلم أحد الزوجين بعده يعني بعد الدخول، يقف الفسخ على انقضاء العدة. يعني متى ينفسخ عقد النكاح؟ متى ينفسخ عقد النكاح؟ على انقضاء العدة، عدة الطلاق. فإذا انقضت العدة يعني انتهت العدة ولم يسلم الآخر، يعني الزوج الآخر ما دخل بالإسلام، طبعا احنا كلامنا أحد الزوجين سواء كان اللي أسلم الزوج أو الزوجة. إذا أسلم الزوج وما زالت العدة موجودة لم تسلم الزوجة، أو كان إذا أسلم الزوجة وانقضت العدة ولم يسلم زوجها أحد الآخر، لم يسلم الآخر يعني ما دخل بالإسلام وشهد الشهادتين ما قبل الإسلام، تبين انفساخه، تبين يعني ظهر، تبين وظهر انفساخ عقد النكاح من حين الإسلام، يعني من دخول الأول بالإسلام العقد ماذا؟ منفسخ. وإن أسلم فيها، يعني إذا أسلم الزوج الآخر أو الزوجة فيها يعني في العدة، وإحنا قلنا الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة، إذا أسلم الآخر قبل أن تنقضي العدة فيها في العدة استمر النكاح، يعني بقى الزواج والنكاح على حاله. نعم. طبعا هذا التفصيل بتوقف فسخ العقد على انقضاء العدة وانتهائها، هذا التفصيل اللي ذكره المصنف وبين الشارح، هذا مأخوذ من الروايات، دلت عليه الروايات. مثلا نقرأ لكم رواية منصور بن حازم عليه: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب، كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت، قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها، يعني عدة الطلاق، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، يعني يبقى الزواج والعقد ما ينفسخ ويستمر. وإن هي لم تسلم، يعني ما دخلت بالإسلام، رفضته وما قبلته حتى تنقضي العدة، فقد بانت منه، يعني افترقت عنه ورح ينفسخ عقدها. وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول، يعني خلال هاي الفترة اللي بعدها العدة ما من قضية، ما منتهية. الزوج واجب عليه ينفق على زوجته؟ الجواب نعم، على الزوج نفقة العدة إذا مع الدخول بها، لأن هاي الفترة فترة انقضاء العدة الزوجة باقية بحكم الزوجة الرجعية. الرجل إذا طلق زوجته بطلاق رجعي وكانت المرأة في فترة العدة، واجب على الزوج ينفق على زوجته أم لا؟ الجواب نعم، لأن هاي المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة يستمر ينفق عليها. هنا نفس الكلام، لو هو دخل بالإسلام وهي باقية ماذا في إلى أن تنقضي عدتها، عدة الطلاق، واجب على الزوج ينفق عليها قبل دخولها بالإسلام؟ الجواب نعم، لأن هي بحكم الزوجة الرجعية. لهذا قال وعلى الزوج نفقة العدة، يعني خلال بقائها في فترة العدة من اللي ينفق عليها؟ زوجها، مع الدخول إذا كان قد دخل بها. إن كانت هي المسلمة، يعني إذا كانت هي اللي دخلت بالإسلام وهو بقى على الكفر، واجب عليه ينفق عليها ما دام هي مسلمة وباقي في ضمن فترة العدة. وكذا في السابق، في السابق إذا كان إسلام هو إسلام الكتابية أو الكتابي، ولو كان المسلم هو، يعني لو كان اللي دخل بالإسلام الزوج هو، نعم، ولم تسلم الزوجة، الزوجة بقت على الكفر، فلا نفقة لها، يعني مو واجب على الزوج ينفق للزوجة. إذا هي باقية كافرة مو واجب عليه ينفق عليها. لو كان المسلم هو، يعني هو الزوج، فلا نفقة لها، ولم إذا لم تسلم الزوجة وبقت على الكفر مو واجب على زوجها أن ينفق عليها عن زمن الكفر. عن هنا تأتي بمعنى في الظرفية، عن زمن الكفر يعني في زمن الكفر، إذا هي باقية كافرة مو واجب على الزوج أن ينفق عليها ما دام هي باقية في زمن الكفر مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء أسلمت الزوجة أيضا في العدة أم لا، مطلقا مو واجب عليه. ما هو السبب؟ قال علل الشارح، قال لأن المانع منها، يعني المانع منها يعني من الزوجة، يعني المانع حصل من جانب الزوجة. ما هو المانع؟ إنها هي اللي بقت على الكفر مع قدرتها على زواله، الزوجة قادرة على زوال هذا المانع اللي هو الكفر. كيف الزوجة تكون قادرة على زوال مانع الكفر؟ عندما تختار دخول الإسلام، لو أسلمت ودخلت زالت المانع. لهذا إحنا منع الزوج مو واجب عليه يعطي، الزوج المسلم مو واجب عليه ينفق على زوجته وهي في زمن الكفر مطلقاً، يعني سواء أسلمت الزوجة أيضاً في العدة أم لا، لأن المانع حصل من جانب الزوجة مع قدرة الزوجة على إزالة المانع وهو الكفر بدخولها للإسلام، فإنها تقدر على ذلك. لكن إذا لم تسلم وبقت على الكفر لا يجب، لا تجب نفقتها على الزوج. نعم. ولو أسلما معا، يعني الزوجين الزوج والزوجة أسلما معا، دخلوا بالإسلام معا، فالنكاح بحاله، لأنهم صاروا مسلمين فالنكاح باقي على حاله ولا ينفسخ. لماذا؟ لعدم المقتضي للفسخ، لعدم يعني المانع اللي ينفي بقاء النكاح منتفي ما موجود، لأنه شنو المانع اللي يمنع بقاهم على الكفر، والمفروض هم اثنينهم أسلموا معا، إذا ماكو مقتضي للفسخ اللي هو كفر أحد الزوجين، هم اثنينهم دخلوا بالإسلام. والمعتبر في ترتب الإسلام، هسه يبقى عندنا السؤال كيف هم يسلمون معا، يعني كيف نحقق موضوع إسلامهم معا؟ نعم، وكيف نحقق أنه أحدهم أسلم والآخر لم يسلم؟ إذا أسلم أحدهم دون الآخر هذا نسميه ترتب، وإذا أسلما معا هذا شو نسميه؟ المقارنة. واضح أخوتي؟ قال والمعتبر في ترتب الإسلام، شنو معنى الترتب؟ يعني سبق إسلام أحدهما، أحدهما يتقدم على الآخر. ومعيته، معيته يعني المعية يعني معا، أحسنتم، إسلامهما معا، معا معية يعني إسلامهما معا، يعني اتحاد الإسلام بين الزوجين بآخر كلمة الإسلام. نعم، اللي يدخل للإسلام كيف يدخل للإسلام؟ من يذكر كلمة الإسلام اللي هي الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، هاي يسموها الشهادتين، هاي يسموها كلمة الإسلام. إذا واحد تلفظ الشهادة والثاني تأخر هذا يسموه سابق ولاحق. إذا اثنيناتهم اقترن تلفظهم بالشهادة، واثنيناتهم انتهوا بآخر كلمة وأشهد أن محمد رسول الله. إذا اثنيناتهم تلفظوا لفظة الشهادة بآخر كلمة، اثنيناتهم حصل اقتران بإسلامهم. نعم، لهذا قال ومعيته، يعني معية إسلامهما معا واتحاد إسلام الزوجين بآخر كلمة الإسلام اللي هي الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، إذا حصلت المعية معا يعني اقترن إسلامهم، وإلا إذا واحد متقدم والآخر متأخر يسموه ترتب، تقدم أحدهما مترتب على الآخر. لا بأولها، مو بأول كلمة فقط لا إله إلا الله، بآخر كلمة، آخر كلمة منه وأشهد أن محمدا رسول الله، لازم اثنيناتهم يقترن تلفظهم بآخر كلمة. نعم، ولو كانا صغيرين، صغيرين يعني غير بالغين، كما لو فرضنا أنه ولي الرجل وللصبي أو وللصبية زوجهم وهم صغار، ولو كانا صغيرين قد أنكحهما يعني زوجهما الولي، فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده. إذا أسلم أحد الأبوين مثل الأب أو الأم يتبعه ولده في الإسلام. هذه قاعدة موجودة عند فقهائنا يسموها قاعدة الشرفية، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذا الأب دخل بالإسلام أولاده يتبعونه بهذا الشرف ويكونون مسلمين مثله وطاهرين. إذا الأم هي دخلت بالإسلام أولادها يتبعوها ويدخلون بالإسلام ويكونون طاهرين، يسموها قاعدة التبعية، تبعية الطهارة بإسلام أحد الأبوين. نعم، إذا أسلم أحد الأبوين يتبعه ولده في الإسلام، فالمعتبر في إسلام أحد الأبوين يعني إذا اثنيناتهم صغار وأنكحهم الولي، المعتبر شنو من يكون مسلم منهم حسب، بما أنهم صغار حسب إسلام أبويهما. إذا واحد من أبويهما الأب أو الأم دخلوا بالإسلام، فالولد الصغير ماذا يتبع بالإسلام. فواللي أحد أبويه يتقدم على إسلام الأبوين الآخرين يكون هو المقدم بالإسلام، هو المرتب. نعم، لهذا قال ولو كانا صغيرين. طبعا ليش احنا ذكرنا حكم الصغيرين؟ لأن قبل قليل احنا ذكرنا حكم البالغين، حكم البالغين انه يتلفظون بالشهادة. اما حكم الصغيرين، الصغيرين ذول بعتهم غير بالغين لا اعتبار بقولهم، يعني حتى لو يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، قول الصغير الشارع ما يعتبره لأن الصبي عبارته مسلوبة ما يرتب عليها اثر منها الدخول بالإسلام. نعم، الا اذا كان صبي مميز، الفقهاء يستثنون إذا صبي مميز ويعرف الإسلام ويتلفظ بالشهادة نقبل بالإسلام. بس إذا فرضنا ما مميزين صغار، من اللي دخلهم بالإسلام؟ التبعية. إذا واحد من أبويهم دخلوا بالإسلام الولد الصغير يتبعهم. نعم، لهذا قال ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الولي، فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده بالتبعية. تذكرون أخوتي في باب الطهارة مر علينا من موارد التبعية إسلام أحد الأبوين، لأن الأولاد يتبعون بالإسلام والطهارة. نعم، أي نعم. ها لا، إحنا قلنا لا صغيرين قصدنا ما هم تمييز عندهم، لأن الفقهاء ذكرنا إذا يقولون إذا صبي مميز يؤخذ بقوله في بس مسألة الدخول بالإسلام، إذا كان يعرف الإسلام والشريعة ويدخل بها إلى أثر يترتب عليه. ولا اعتبار بمجلس الإسلام عندنا، يعني إحنا قصدنا في دخول الإسلام لأحد الصغيرين بمن قلنا، بالنسبة للبالغين بمن قلنا يدخل الإسلام بالعبارة كلمة الشهادة كلمة الإسلام بالتلفظ. إذا أحدهم تقدم بالتلفظ والآخر تأخر قلنا يصير ترتب سابق ولاحق، وإذا تقارنوا بآخر كلمة بالتشهد شي يصير تقارن. بعض الفقهاء أهل العامة عندهم الاعتبار بمجلس الإسلام، المجلس يعني المكان اللي حاضر به الزوج والزوجة وتلفظوا الشهادة به، عندهم إذا مكان واحد هذا يسموه تقارن، حتى لو كان أحدهم متقدم باللفظ والآخر متأخر، عندهم المدار على وحدة المجلس. هذا عند الفقهاء الإمامية، فقهاء العامة. عندنا إحنا فقهاء الإمامية المعتبر عندنا اللفظ وليس وحدة المكان، فنقول هذا الزوج أسلم وهذا تقدم وهذا تأخر على يمن على إتمام اللفظ، على اعتبار اللفظ مو على وحدة المكان، حتى لو كان الزوج والزوجة حاضرين في مجلس واحد ومكان واحد. لهذا قال لا اعتبار يعني باتحاد مجلس الإسلام لتحقق المعية، يعني أسلما معا عندنا، عندنا يقصد عند علمائنا الإمامية، لأن العبرة عندنا إحنا باللفظ، مو بأن يكونا في مجلس واحد، بل الملاك هو آخر كلمة لفظة الإسلام كما مر. ولو أسلم الوثني، الوثني قلنا اللي يعبد الصنم أو الوثن، ومن في حكمه، من في حكمه شو يقصد؟ يعني سائر المشركين الملحدين من هم في حكم الوثني من غير الكتابي من فرق الكفر، أو الكتابي يعني الكتابي دخل بالإسلام على أكثر من أربعة، يعني الكتابي كان متزوج أربع نساء نسوة بالعقد الدائم، فأسلمنا النسوة جميعا، يعني شخص مثلا قبل دخوله بالإسلام متزوج خمسة أو ستة ودخلا معاه بالإسلام، نعم على أكثر من أربعة، لأن تعرفون مسألة الزواج لأكثر من أربعة هذا موجود بشريعة الإسلام، أما الشرائع الأخرى ما تحرمه. لو كان هو وثني يعبد الأصنام ومتزوج ستة أو سبعة مثلا مقترن بهن، نعم، أو كتابي وكان الدين الكتابي ماله يجوز للتعدد، نعم على أكثر من أربعة نسوة بالعقد الدائم فأسلمنه، يعني دخلنا وياه بالإسلام أسلمنا النسوة جميعا، أو كنا يعني النسوة كتابيات وإن لم يسلمنا، يعني بقى كتابيات بدخول دون دخولهم بالإسلام، تخير أربعا، لأن هو الآن بعد ما أصبح مسلم راح تشمل أحكام الإسلام، من ضمن أحكام الإسلام أنه ما يجوز المسلم يتزوج ماذا أربع من أربع نساء دائميات، نعم منهن، فلهذا ماذا نقول له تخير أربعة، مثلا هو عنده ستة ثمانية نقول له اختار أربعة منهن، يبقى زوجات عندك، اختار أربعة منهن وفارق سائرهن، عنده ثمانية أو عشرة يختار أربعة والباقي يفارقهن. طبعا هذا الحكم هو من الواضحات، لأن احنا نعرف المسلم ما يجوز يتزوج أربع نساء، بس هل عليه دليل من الروايات؟ نعم أكو دليل روته أهل العامة، يروى في سنن البيهقي إن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله اختر أربعا، عند عشر نساء متزوجين بالجاهلية دخل بالإسلام، النبي قال له اختر أربعا وفارق سائرهن، يعني اترك الباقيات تفارقهن لا يعد الزوجات لك، وفي رواية أخرى امسك أربعا يعني أبقيهن على نكاحك وفارق سائرهن، وإن كان حرا يعني إذا كان الزوج حر ليس عبد، وهن يعني النسوة حرائر، وإلا يعني شنو وإلا، هذا كلامنا كله إذا كان الزوج حر ونساء حرائر وليست إماء، وإلا يعني وإن لم تكن النسوة المسلمات كلهن حرائر اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين. تذكرون أخوتي سابقا في المسألة الثانية قلنا إذا الرجل يريد يتزوج أربع نساء بعضهن حرائر وبعضهن إماء، قلنا إلا حق يتزوج اثنين حرتين واثنين أمتين، إيش قد يصير المجموع؟ أربعة حرتين وأمتين، أو يختار ثلاثة حرائر وأمة واحدة، فإيش قد يصير المجموع؟ أربعة، نعم ونعم. والعبد يختار حرتين، العبد المملوك إذا دخل بالإسلام إلى حق يختار اثنين حرتين امرأتين من نساء يبقيهن، طبعا هذا فرضنا أنه من دخل بالإسلام عنده أكثر من أربعة، نعم، أو أربعة إماء يبقي عنده، أو يختار حرة وأمتين ثم تتخير الحرة بعد ذلك في فسخ عقد الأمة أو إجازتها. مر علينا إذا تذكرون في المسألة الثانية أنه لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن زوجته الحرة، الزوجة الحرة هي تختار تريد تفسخ عقد الأمة معه أو تجيز وتبقي معه. ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين نقصد بهن إذا تذكرون أخوتي في مسألة زواج الرجل الحر للإماء هي عدم الطول عن نكاح الحرة، يعني ما عنده قدرة يتزوج امرأة بنكاح الحرة، وخوف العنت، خوف العنت. لو شرطنا أنه الزوج المسلم ما ينكح الأمة إلا بوجود ذن الشرطين، توجه في انفساخ نكاحها يعني نكاح الأمة، هنا يعني في مسألة اختيار الزوج الحرة والأمة هنا إذا جامعت حرة، يعني إذا جامعت الأمة حرة، يعني إذا جمعنا بين الأمة والحرة. نعم، لأنه راح يتحقق الطول الذي هو نكاح الحرة، فيرتفع الشرط الأول لجواز نكاح الأمة لقدرته، قدرته عن الزوج عليها، يعني على الحرة، المنافية لنكاح الأمة، لأن هذا يتنافى ويا جواز نكاح الأمة. ولو تعددت الحرائر اعتبر رضاهن جميعا بالأمة، إذا راد يجمع الأمة معاهن لازم يختار رضا الحرات كلهن، كما لو اختار مثلا الزوج الحرتين أو أكثر مع الأمة، وكانت الأمة من جملة الأربع اللوات اختارهن، لازم يبقى رضا الحرائر بوجود الأمة إذا جمعت معهن. لأن إحنا مر علينا ما يجوز للزوج الحر المتزوج حرة يتزوج أمة إلا بمن برضا الحرة. نعم، اعتبر رضاهن جمع بالأمة ما لم يزدن، يعني الحرائر على أربعة، بل حتى لم يزدن على ثلاثة، لأن الحر ما يجوز له يجمع أزيد من ثلاث حرائر وأمة، فيعتبر رضا من يختارهن من النصاب، كن يرضى ببقاء الأمة على نكاحها معه. ولا فرق في التخير، مو احنا قلنا اللي يسلم عنده أكثر من زوجة يتخير أربعة وبعد ويفارق سائرهن، ماكو فرق في إذا يريد يختار الأربعة بين ترتب عقدهن، يعني كما لو ترتب العقد، يعني كما لو تزوج في زمان كفرة هند ثم تزوج سلمة مثلا، هذا يسمى ترتب، هند السابقة وسلمة اللاحقة، بحيث كان عقد الواحدة منهن أسبق من عقد الثانية، هذا يسمى ترتب عقدهن. أو واقتران، الاقتران يعني كما لو تزوج هند وسلمة معا، بمعنى أنه لا يوجد تقدم إحداهما على الأخرى، بحيث كان عقد الواحدة منهن مقترن مع عقد الثانية. ولا بين اختيار الأوائل والأواخر، أكو بعض الزوجات هن أوائل دخولهن بالإسلام اللواتي أسلمن أولا، وأكو بعضهن أواخر يعني تأخرن الدخول الإسلام اللواتي أسلمن بعد متأخرات، بحيث أسلمت الواحدة منهن قبل الأخرى وتحقق إسلام الجميع قبل انقضاء عدتهن، وماكو فرق بين المتقدمات بالإسلام المتأخرات، بين المترتبات بعقدهن المقترنات، ولا بين من دخل بهن وغيرهن، ولا فرق بين اللي دخل بهن ولم يدخل بهن، هو مخير يختار ما شاء منهن. ولو أسلم معه أربعة يعني من النسوة وبقي أربعة كتابيات، لو فرضنا هو عنده ثمان زوجات، أربعة دخلن معاه بالإسلام وأربعة بخن كتابيات، يقدم الاسم مسلمات على الكتابيات، لو هم يبقى إلى الزوج إلى حق التخير ويختار ما شاء منهن سواء كان مسلمات أو كتابيات، الشارح يقول يبقى التخير موجود، يريد يختار المسلمات يريد يختار الكتابيات، لأن الشارع ما يوجب عليه إلا يختار المسلمات، وإحنا قلنا المسلم يجوز يبقى مع زوجته الكتابية استدامة. ولو أسلم معه أربعة من النسوة وبقي أربعة كتابيات في الكفر فالأقوى، لأن هذه المسألة لعله فيها كلام بعض الفقهاء يقول يقدم المسلمات لأنهن أشرف، لا، الرأي الشارح يقول الأقوى يبقى التخير، بقاء التخير إن الزوج يتخير أيضا فيما يختار منهن ويتخير بين المسلمات والكتابيات، لأن قلنا يجوز نكاح الكتابية استدامة واستمرارا، والإسلام ما يمنع من استمرار نكاح الكتابيات استدامة، ولا يوجب نكاح المسلمة وإن كان الأفضل كما ذكر بعض الفقهاء منهم الشهيد الثاني في كتاب المسالك أن يختار المسلمات، لأن المسلمات أشرف من الكتابيات. طبعا هذا الفرق اللي ذكره الشارح بين ترتب عقدهن اقترانهن وبين اختيار الأوائل أو الأواخر أو المدخول بهن أو غير المدخول بهن أو الكتابيات أو المسلمات، هذا كله مأخوذ من إطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله اختر أربعا وفارق سائرهن. فالنبي ما قيد عليه خصوص الأربعة، مطلق أربعة، مطلق الأربعة، ما مقيد عليه أنه هاي الأربعة فيها هاي القيود. نعم، المسألة أخوتي الثالثة عشرة هي متعلقة بالعبيد، فما داخلة بالمنهج، إن شاء الله بالدرس القادم راح نتكلم في المسألة الرابعة عشرة وهي الكفاءة، والحمد لله رب العالمين.
شبيبي.